عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ومصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. نسيت أن أشير إشارة بس تتعلق بحديث عائشة رضي الله عنها المتقدم، وهو أن قول المؤلف رحمه الله في رواية لمسلم: ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذه بلا شك أنها فيما يتعلق بحديث عائشة هذا هو من حيث التخريج المتعلق بالصحابي، لكن ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ثابتة في البخاري، لكن من حديث عبد الله بن أبي أوفى، فتضاف هذه عندكم في التعليق حتى يعلم أن هذا اللفظ متفق عليه، لكن من غير لكن ليس بمتفق عليه لفظا، لكن من حيث الصحابي هو من حديث عائشة عند مسلم ومن حديث عبد الله بن أوفى عند البخاري، فيكون كلا اللفظين بهذا الاعتبار إيش؟ متفقا عليه، فيكون متفقا عليه، لكن من حيث مسند الصحابي فهو متفق، فلفظ من أحدث هو المتفق عليه، ولفظ من عمل هو من مفردات مسلم، هذا من حيث حديث عائشة، لكن من جهة نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم فهو متفق عليه بكل اللفظين، بكل اللفظين، لكن اللفظ الثاني الذي انفرد به مسلم عن عائشة أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن أوفى، ولفظه: المكر والخديعة في النار، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو رد، فيكون الحديث حينئذ متفقا عليه، فيكون بهذا ولله الحمد اتفق الشيخان على إخراج هذا المتن وإن اختلف الصحابي. هذا الحديث السابع أيضا من الأحاديث الأصول الكبار التي يجتمع تحتها معان عظيمة، وهو نموذج من نماذج جوامع الكلم النبوي على صاحبه أفضل الصلاة والسلام. قال عن أبي رقية، وهذه من يعني الفوائد الإسنادية، أن الإنسان من الرجال يكنى بابنته، وهذا موجود من عهد الصحابة وإلى يومنا هذا، وهذا الصورة من صور يعني الإكرام للمرأة، مع أنه أحيانا قد يكون للرجل هذا إيش ها أولاد، لكن يغلب عليه التكنية بماذا؟ يغلب عليه التكنية بالأنثى، يغلب عليه التكنية بالأنثى. وهل تعرفون رجلا من الصحابة يكنى بأنثى غير من؟ عفوا ما اسمعك. أبو الدرداء، أي أيضا غيره، أبو بكرة، بس البكرة هذه ما هي بنت، بكرة هذه بكرة تعلق بها لما على حصن الطائف في حصار الطائف. أي نعم، على كل حال موجود لكنه قليل، لكنه قليل، وفي الرواة والمحدثين من يوجد من يكنى بابنته، من يكنى بابنته، وإن كانت الغلب الكنية بالذكر باعتبار أنه هو الذي هو الأصل، وهو الذي يحمل يعني جرت عادة العرب التكنية به، وغالبا المرأة تتزوج وتذهب وتكون تبعا لمن تتزوج منهم. تميم ابن أوس الداري، وأيضا هذه فائدة استطرادية أخرى لا بأس بها، الذين ينتسبون إلى تميم أو إلى التميمي من أهلنا في المسجد الأقصى وفي القدس، هم ينتسبون إلى تميم هذا وليس إلى القبيلة العربية المشهورة، فقد تسمع فلان ابن فلان التميمي الذين في مدينة القدس وما كان في أكناف بيت المقدس، فهؤلاء لا ينتسبون إلى القبيلة العربية المشهورة تميم، وإنما ينتسبون إلى تميم بن أوس الداري باعتبار أنه من تلك المناطق رضي الله عنه وأرضاه، فهذه فائدة فقط في الأنساب. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. وجاء في بعض الطرق تكرار هذه الجملة، فقال إيش؟ الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. وهنا هل يحسن بالقارئ للحديث أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة ثلاثا ثم قلنا، أم يقولها كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الرواة سلكوا هذين المسلكين وأغلبهم على الثاني اللي هو أن يقول على الأول ثلاثا، كما في حديث أبي بكر في الصحيحين ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قالها ثلاثا، وهو أيضا من حديث متفق عليه، أيضا من حديث أنس. ولكن الذي أميل إليه، طبعا كل الأمرين جائز وفعله الأئمة والرواة، لكن الذي يميل إليه وأرى أنه أوقع في قلب السامع فضلا عن المتكلم بهذا الحديث أن يكرر ولا يحكي التكرار. بمعنى في حديث ألا أنبئكم، انظروا إلى الفرق وإلى التأثير بين أن يقول الراوي وهو يتحدث خطيبا أو محاضرا ولقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الرشوة، عفوا من قول الزور ومن شهادة الزور، فقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، قلنا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. أيهم أوقع في نفوسكم، هذا أو أن أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا قلنا بلى يا رسول الله؟ لا تجاملني، أوقع لا شك الأول أوقع، لأن تكرار الجملة يؤثر في نفس السامع بلا شك. فالإنسان من طلبة العلم والحديث، من طلبة العلم والخطبة وغيرهم، ينبغي له أن يعني ينتبه لهذا، خاصة في مقام الوعظ والتأثير. أما إذا حكى أقوال المحدثين فهو معذور، فلو قرأت شيئا في كتاب البخاري أو مسلم وهذا موجود ثلاثا فلا ضير عليك ولا حرج، لكن في مقام البيان والتحذير والترغيب والترهيب ينبغي أن تحكى كما ذكرت، هذا أميل إليه ميلا. قال الدين النصيحة، أصل مادة النصح تدل على، يعني هذه المادة النون والصاد والحاء تدل على تمحيص وتنظيف وشيء من كما يقال نصحت العسل أي نظفته، نصحت العسل نظفته، ونصحت الثوب إذا أيضا أزلت ما علق به. ذلك أن الإنسان في تعامله وفي كلامه وأقواله وأفعاله لا يخلو من تقصير ومن نقص. هل نقول قصور أو تقصير؟ أيهم أصح؟ طيب قبل ما تجيب على هذا، ما الفرق بين القصور والتقصير؟ نسمع نقول والله يا أخي والله عندنا قصور، ولا يقول الثاني يقول عندنا تقصير، ما الفرق؟ هل أولا هل بينهما فرق؟ ها؟ سم؟ قصر يقصر تقصيرا وقصر يقصر قصورا، إذن بينهما فرق. طيب صحيح بينهما فرق، هذه النقطة الأولى حتى ما تنسى، لأنك قد تنسى بعدين الفرق، لكن أهم شيء لا تنسى أن بينهما فرق. فما الفرق بينهما؟ ها؟
زي ذكر في القرآن قصور مشيد.
لا، القصور هذه المباني، نحن نتكلم على القصور المعنوي. ها؟ فهمت شيء؟ طيب جزاك الله خير على المحاولة. على كل حال حتى بس للوقت، التقصير هو ترك الإنسان لما أمكنه فعله، ترك الإنسان لما أمكنه فعله، والقصور عجز الإنسان عن إدراك ما يصبو إليه. فتقول مثلا أنا والله مقصر في كذا، مع أنك تقدر تفعل، تقول مقصر في صلاة الجماعة، فلان عنده تقصير، ما تقول عنده قصور في صلاة الجماعة، لا عنده تقصير، ترك فعل ما يجب عليه. بينما القصور، ها، قصور هو عجز عن إدراك المراد، ما تقدر أصلا، فنقول مثلا عقولنا تقصر عن إدراك حكمة الله في كذا وكذا. ما تقول عقولنا عندها تقصير؟ لأن أصلا أنت لست لا تقدر على ذلك. ولهذا إذا أردت أن تعبر فكن دقيقا في هذا، فتقول والله فلان عنده تقصير في حق أهله، ما تقول عنده قصور. لكن لو كان فقيرا وعاجزا عن النفقة تقول، ما تقول مقصر هذا، تقول هذا عنده قصور في النفقة، وربما موضوع النفقة يكون واضح أوضح. فتقول فلان مقصر لأنه قادر على النفقة ولم يفعل. لكن إذا قلت فلان عنده قصور، أصلا هو عاجز فقير ما عنده قدرة على ماذا؟ على الإنفاق. فكذا نعود الآن إلى بحث موضوع النصيحة. فالإنسان قد يقع عنده تقصير فيأتي النصح ليسدد هذا الخلل، يسدد هذا الخلل. وهنا نلاحظ أن الجملة جاءت بصيغة المبتدأ والخبر، وجاءت أيضا معرفة الدين النصيحة. والبلاغيون يقولون إن المبتدأ والخبر إذا كان معرفين دل ذلك على الحصر، يعني هذه الصيغة من صيغ الحصر، كما في حديث الحج عرفة، الدين النصيحة، واضح. كما في بعض ألفاظ حديث النيات العمل إيش بالنية، العمل بالنية، فتكون جملة بالنية هذه الجملة خبر، متعلق الجار المجرور متعلق بما قبله. فتقول الدين النصيحة، والمعنى إنما الدين النصيحة، أو ما الدين إلا النصيحة، أو ليس الدين إلا النصيحة. كما أنك تقول ليس الحج إلا عرفة، ليس الحج إلا عرفة. فإذن المبتدأ والخبر إذا كانا معرفين قال أهل البلاغة إنها صورة من صور الحصر. تقول المجتهد زيد، يعني من الطلاب، كأنه لا مجتهد إيش إلا زيد، مع أن عندك 30-40 طالب. الكريم صالح، الكريم صالح، فكأنك تقول لا كريم إلا إيش صالح. الشجاع زيد، وهكذا. قلنا لمن؟ وهذا من حرص الصحابة على العلم، لأنه إذا كان الدين ربط بهذا المعنى العظيم وهو النصح حرص الصحابة على تكميل دينهم. وهنا وقفة يسيرة تتعلق بأسئلة الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام. فالملاحظ أن بينهم وبين من بعدهم بونا، إلا من سار على طريقتهم رزقنا الله وإياكم ذلك بمنه وكرمه. فأسئلة الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام يجمعها جامع واحد، جامع واحد، وهو رغبتهم في الامتثال والعمل، رغبتهم في الامتثال والعمل، ومن حرصهم، يعني كانوا يكثرون من الأسئلة حتى نهوا عن ذلك، كما في حديث من أنس في الصحيحين كنا نهينا عن المسألة. فكان يعجبنا أن يأتي الرجل العاقل من البادية فيسأل، يريدون مزيد من العلم، يريدون مزيد من العلم فقط، لا، العلم وليعملوا، هذا هو الجامع في أسئلتهم. ولذلك نهوا كما قلت عن بعض الأسئلة التي لا يعني فائدة من ورائها ولا. ولذلك قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، هذا في حال الوحي والتنزيل. وبعض الناس يحملها حتى على ما بعد الوحي، وهذا غلط، لأن الله قال وإن تسألوا عنها إيش حين ينزل القرآن، حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها. وفي صحيح مسلم حديث سعد رضي الله عنه قال من أو حديث أنس سيت من أعظم المسلمين جرما من سأل عن مسألة فحرمت عليهم بسبب سؤاله. فيكون النهي هنا فقط في حال نزول الوحي، بعد نزول الوحي سل، لكن بغرض العلم والعمل، لا بغرض المشاكسة ولا بغرض الاعتراض، بل بغرض العلم. أحيانا من العلم أن يكون عندك شبهة فتسأل لتزيلها. ولذلك أثبت الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم 13 سؤالا عن الصحابة، يسألونك 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 إلا في موضع واحد أو بل أكثر من موضع نسبت الأسئلة إلى الكفار، لكن كلها يسألونك قل، إلا في موضع واحد في سورة طه: ويسألونك عن الجبال فقل. هو الموضع الوحيد الذي اقترن بالفاء. لما؟ لأنه لم يأتي بعد، وإنما هو إخبار من الله أن الكفار سيسألونك، فإذا سألوك فقل لهم كذا، بخلاف بقية الأسئلة فكلها أسئلة عن شيء وقع. يسألونك عن المحيض قل هو هذا، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت، وإذا سألك عبادي عني وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أيضا، ولم يقل فقل، تمام. لكن الموضع الوحيد الذي ذكره بعض العلماء كالعلامة الشنقيطي وغيره وابن عاشور أنه قرن بالفاء لأنه إخبار عن سؤال سيأتي، سؤال سيأتي. يسألونك عن الروح، هذا السؤال ليش المشركين تلقوه من اليهود، قال اسألوه عن أمور منها ذي القرنين ومنها الروح ومنها فتية أهل الكهف، فكل الأسئلة بهذا الشكل. فالمقصود أن أسئلة الصحابة كانت مبنية على طلب العلم والعمل، لكن ولذلك تجد أنهم لم يكن في أسئلتهم استفصال: يا رسول الله، الأمر ذا للوجوب أو للاستحباب؟ النهي هذا للتحريم أو للكراهة؟ ما تجد هذا في ألسنتهم. لماذا؟ لأن عندهم استعداد لماذا؟ للعمل. اليوم يصرح المفتي أحيانا من المفتين والعالم من العلماء بأن هذا الحكم حلال حرام، والدليل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ثم يقول: لكن يا شيخ ما في قول ثاني. أغديك تجد قول في مذهب من المذاهب لعل أحد العلماء قال، أو يقول الحكم هذا واجب لقول الله تعالى كذا وكذا، فيقول يا شيخ أليس في هناك قول بأنه مستحب؟ ما فيه نسخ، ما فيه خاص، ما فيه مطلق مقيد. وليته طالب علم يسأل ليتعلم، هذا مفتوح الباب. لكن يذم الإنسان حينما يسأل للتخفف والتخلص والبحث عن الرخص وزلات أهل العلم أو حتى عن شذوذات الأقوال. ومثل هذا أيها الإخوة سبحان الله لا يجد لذة في الامتثال أبدا، لا يجد لذة في الامتثال. وكمال اللذة أن تمتثل وأنت تعلم أن الله أمرك، سواء كان هذا الأمر واجبا أو مستحبا. نعم في مقام طلب العلم من حق الطالب أن يسأل ليعرف تطبيق القواعد على الأمثلة، ليعرف تطبيق القواعد على الأمثلة. ومن حق الطالب أن يسأل عن معاقد الإجماع ومسائل الاختلاف، ما في إشكال. لكن هل كل الناس الذين يسألون طلبة علم؟ لا، يسأل وهو عامي لا يعرف أبا ألف باء في الإجماع ولا في الخلاف، إنما يسأل ليبحث عن التخفف، يريد أدنى قول، أدنى قول من هنا أو من هناك في التحريم أو في الإيجاب. ولذلك الذي يربي نفسه على هذا المسلك سبحان الله يكاد يصل به الأمر إلى حد الانسلاخ، نسأل الله العافية، لأنه ليس له غرض في، يعني كأنه يشعر أن هذه قيود وأغلال يريد أن يتخفف منها. والله أعلم بما في القلوب، لكن فرق بين أيها الإخوة الذي يريد أن يمتثل والذي يريد إيش؟ أن يتخفف. وانظروا أيها الإخوة إلى عمق علم الصحابة وإيمانهم حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك، ماذا قال بعد مرور 40 ليلة؟ أمرهم بأن يعتزلوا نساء، شوف الكلمة يعتزلوا نساء. فأرسل بعض أحد الثلاثة هؤلاء يأمرنا ألا نطأن أم نطلقهن، مستعد ينفذ حتى لو كان طلاق، حتى لو كان طلاق، أمر الله ورسوله فوق الرؤوس. ولهذا عظم الله عز وجل شأنهم أو رفع الله قدرهم ومكانتهم بأمثاله المقامات، مقامات العبودية والاستسلام والإذعان. يسمع عمرو بن الجموح رضي الله عنه داعي الجهاد في غزوة أحد وهو ذو العرجة الشديدة، فيقول له: يا أبتاه، أولاده: قد عذرك الله، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج. فيقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى، ما استثنى أحد، وإني لأرجو أن أطأ بعرجة هذه الجنة، رضي الله عنه. انظر إلى هذه المقامات وقارنها بواقع بعض الناس، بل بكثير من الناس كما أشرت ولا أكرر، يسأل ليتخفف، لا ليتعبد ولا ليقوم بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، بخلاف الصحابة رضوان الله عليهم يسألون ليطبقوا وينفذوا، مستعدين تماما ولو كان على فراق أوطانهم وأولادهم وأموالهم وطلاق زوجاتهم والخروج من أموالهم. يتاب على كعب فيقول: يا رسول الله، إن من توبة الله علي أن أنخلع من مالي كله لله عز وجل. والكلام في هذه النقطة يطول جدا، لكن وصيتي لنفسي وإخوتي أننا ينبغي أن نفرق بين مقام طلب العلم، يعني تعلم الحكم الشرعي الذي نقصد من ورائه فهم الحكم الشرعي، والذي نأمل فيما بعد أن ننفع الناس في بيان الحكم، حلال حرام واجب مستحب إلى آخره، وبين مقام القيام والتنفيذ لأمر الله ورسوله. فالذي أمر أو أوجب هو الذي أحب أو استحب لنا أن نفعل كذا وكذا. فنفرق بين المقامين، بين مقام العلمي حلال وحرام، وبين المقام القلبي، مقام العبودية، مقام تعظيم أمر الله وتعظيم نهيه. وبهذا ارتفع من ارتفع أيضا من الأئمة رحمة الله عليهم. ولهذا تجد في كلام الإمام أحمد مثلا، كلام الثوري، كلام مالك، وكلام وكلام، تجد نصوص مبهرة، يعني يقف الإنسان أمامها موقف الإكبار والإجلال لهم في تعظيم السنة. يسأل الإمام مالك عن حكم من أحرم قبل المواقيت، والمسألة خلافية بين العلماء، فأفتى بالتحريم، ثم قال رحمه الله: وما يؤمنه أن يقع في قلبه زيغ، والله عز وجل يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وأي فتنة أعظم يرى من أنه فعلا يقصد بالإحرام، ويرى أنه سبق إلى خير أو فعل خيرا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. دعك من البحث الفقهي الآن، لكن انظر إلى مشهد تعظيم النص النبوي عند الإمام مالك رحمه الله، وكلمة ابن عباس مشهورة، وكلمة الإمام أحمد رحمه الله، قال: ما بال أقوام يذهبون إلى قول سفيان ويتركون حديث كذا وكذا، والله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمر أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله. كيف ينصح مخلوق لله؟ كيف ينصح مخلوق لله عز وجل؟ ليس المعنى طبعا المتبادر للذهن، إنما المعنى أن يكون الإنسان ناصحا لله سبحانه وتعالى بأمرين، ناصحا لله سبحانه وتعالى بأمرين. الأمر الأول أن يخلص العبادة لله عز وجل، فإن الإخلاص موافق تماما لمعنى النصح، بأن يخلى العمل من الشوائب التي تلحق به. الثاني أن يشهد لله عز وجل بالوحدانية في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، هذه حقيقة النصح لله عز وجل. الثاني قال: ولكتابه. ولكتابه، وأعظم النصح للكتاب هو امتثال أوامره، هو امتثال أوامره واجتناب نواهيه، لأن من لم يفعل لم يكن ناصحا، بل كان غاشا مخلطا، وبحسب ما يقع منه من مخالفة الأمر والنهي يكثر تخليطه وغشه. ومن النصح للقرآن الذب عنه من انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، وكم جنى من جنى على كتاب الله عز وجل بتحريفه وتعطيل معانيه فيكون من النصح له الذب عنه أمام هؤلاء الخصوم والأعداء، وهم أصناف شتى، منهم من هم كفار أصليون كما يفعل بعض المستشرقين في الطعن في كتاب الله عز وجل، ومنهم من هم من أهل القبلة لكن تورطوا في تحريف معاني القرآن الكريم وتعطيلها، وكذلك ما يتعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته ونحو ذلك، تورطوا في هذا المسلك. ومن النصح أيضا للقرآن الكريم أن نصدق أخباره ونعتقد أن أحكامه كلها إيش؟ حق، وأخباره كلها صدق، أحكامه كلها حق وعدل وأخباره كلها صدق. قال الله عز وجل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. كذلك أيضا من النصح لكتابه أن تدعو إليه، أن تدعو إليه. قال الله سبحانه وتعالى: إنما لأنذركم به ومن بلغ. إيش اللي قبلها؟ ها؟ ووحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فهذا من النصح أن تدعو إليه. ويدخل في هذا كل معلم للقرآن، فليبشر بهذه الكرامة أنه من الناصحين لكتاب الله حينما يعلم الصبيان والصغار والأخت المعلمة أيضا للقرآن الكريم داخلة في هذا، فإن تعليم القرآن من أجل القربات كما في حديث عثمان عند البخاري: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال: ولرسوله صلى الله عليه وسلم. والنصح له يكون بتجريد المتابعة له عز وجل، له عليه الصلاة والسلام، دون ما سواه من الناس عند وجود التعارض. فالأصل هو اتباعه. قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تفلحون. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا: واطيعوا الله واطيعوا الرسول. فهذا من أعظم صور النصح له صلوات الله وسلامه عليه. وما قيل في القرآن أيضا من جهة وجوب اتباعه وتصديق أخباره والعمل بأوامره واجتناب نواهيه يقال هنا أيضا. ومن النصح له الذب عنه شخصيا في حياته، والذب عن سنته وعن عرضه بعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه. ذلك أن فضله وحقه علينا عظيم. قال الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين. وبالله أرى سمعك لهذه الكلمة العظيمة التي قالها الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالذب عن عرضه صلوات ربي وسلامه عليه من أعظم حقوقه، وما يرى من الانتفاضة والهبة في عدد من المواقف التي مرت في السنوات الماضية هو أثر من آثار هذه النصرة والنصح له صلوات ربي وسلامه عليه: فديته بنفسي ووالدي وأولادي وأهلي وما أملك. قال: ولأئمة المسلمين. الأئمة جمع إمام، والمقصود بالأئمة هنا نوعان. النوع الأول هم الأمراء الذين يتولون الناس، يتولون الحكم في الناس، وبينهم، سواء بأنفسهم أو بمن ينيبونه عنهم من الأمراء والقضاة ونحو ذلك، فإن هؤلاء طاعتهم في غير معصية الله من طاعة الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والصنف الثاني هم العلماء، ورتبة العلماء في هذا المقام أشرف لسبب أنهم هم المبلغون عن الله ورسوله، والأمراء هم المنفذون لمن؟ لحكم الله ورسوله، لحكم الله ورسوله، فوجبت طاعتهم من هذا الباب، وجبت طاعتهم من هذا الباب. فالعلماء مبينون والأمراء منفذون، العلماء مبينون والأمراء منفذون. ولهذا كانت التبعة على العلماء الذين لا يبينون الحق عظيمة جدا، حتى إنك تقرأ في سورة البقرة فتجد شيئا يقشعر له البدن في لعن من يكتمون البينات والحق والهدى أكثر من لعن الكافرين. قال الله عز وجل: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله، أكملوا، ويلعنهم اللاعنون. كل من يلعن في السماوات والأرض يلعن هذا الصنف من الناس، لكن لما جاء ذكر الكفار قال: فأولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. بينما الأول كل لاعن، حتى البهائم، كل من يلعن في السماوات والأرض يلعن العالم الذي يكتم الحق بعد بيانه أو بعد تبينه له. فالقضية خطيرة جدا، والعلم كما له المكان العظيمة، المكان العظيم والشرف الأسنى، لكن تبعته ثقيلة لمن أراد أن يكون عالما ربانيا. والغنم بالغرم كما يقال، فليست تبعة الإنسان أو يعني كل إنسان يتعلم 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 فقط يراد منه هذا، لا، البيان، البيان حسب القدرة والطاقة، لكن هذا عد باب يطول، لكن ما دام قادرا على البيان أو يترتب على كتمه ضياع للحق أو ذهاب للدين في ذلك الوقت الذي هو فيه، فيجب عليه أن يبين ويتحمل تبعة ذلك حتى ولو ترتب على ذلك قتله. ومن هنا كان موقف الإمام أحمد رحمه الله في ما يعرف بفتنة القول بخلق القرآن كان صريحا واضحا. كان الخليفة يقول له: يا أبا عبد الله، قل كذا فقط، كلمتين يريد منه، أن القرآن مخلوق. فكان الإمام أحمد يقول: انظر إلى الرحب، انظر إلى الناس الموجودين معهم محابر وأقلام ينتظرون ماذا يقول أحمد بن حنبل، يقول: تريدني أن أضل كل هؤلاء الخلق؟ لا، وقتل في هذا الطريق من قتل، محمد بن نوح وغيرهم من الأئمة والعلماء رحمة الله عليهم. فصبر أحمد وحبس في بيته وفرضت عليه ما يعرف بالإقامة الجبرية، كل ذلك انتصار لمن؟ انتصار للدين، لأنه رأى أن بعض العلماء ورى واستخدم التورية بعدة أساليب معروفة، فرأى أن مثل هذا المقام لا يليق ببعضهم على الأقل، ولذلك هجر من هجر من الأئمة، فلم يحدث، بل لم يحدث عنه مع أنه إمام جليل، لكن رأى أن مثله لا يليق أن يقف في ذلك الموقف، بينما عذر آخرين، والعلماء ليسوا على درجة واحدة، والناس أعناقهم تشرئب لبعض العلماء الذين ينتظر منهم موقف في ذلك الحدث أو غيره، بينما قد لا تنتظر من طالب علم أو عالم شاب لما يزل بعده في يتدرج في مقامات الإمامة والعلم. فكان موقف أحمد صريحا وصلبا وواضحا لا مثنوية فيه، فصبر على السجن، صبر على الجلد، حتى إنه لما دخل السجن قال: أخشى ما أخشى أن تكشف عورتي أو أن لا أصبر. فقال له أحد السجناء من الفسقة خمار، كان يقول له: يا أحمد أصبر، أنا أجلد في الخمر 3000 صوت أو قال 300 صوت وأتحمل، وأنت أولى أن تصبر. فقال: ثبتك الله، يعني كما ثبتتني. ثم شكى له قضية إيش؟ خشية انكشاف العورة. قال: لا تخاف، 3 أصوات وأنت إيش في غيبوبة، ما تشعر بشيء، ثلاث أصوات وأنت في غيبوبة. فبثبات أحمد رحمه الله أظهر الله السنة، حتى قال الذهبي في عبارة جميلة وهو يعرف بهذا الإمام رحمة الله عليه في سير أعلام النبلاء، قال شيخ، قال إمام أهل السنة والجماعة إلى يوم القيامة بعد ذلك الموقف. وكان بعض العلماء يقول يريدونني أن أكون مثل أحمد، والله ما أقدر أكون مثل أحمد ثلاثة أيام، والله ما أقدر أكون مثل أحمد ثلاثة أيام، كأنهم لاموه على التورية وأنها لا تنبغي من مثله. يقول ما أقدر أكون مثل أحمد، وأقسم قال والله لو كان أحمد في بني إسرائيل والله أعلم حيث يجعل رسالته لكان نبيا، مما توفر فيه من المقامات والعلم والإيمان والصبر إلى آخره. فالنصيحة لأئمة المسلمين تقتضي هذا. ومن النصح للأئمة من العلماء والأمراء أن يدعى لهم بالهداية والصلاح والتقى والإعانة على بيان الحق وعلى تنفيذه. وبعض الناس يجبن أو يرى أن الدعاء مثلا لولاة الأمور خصوصا من الحكام أن هذا يعني فيه نوع من يعني الضعف أو شيء من هذا القبيل، وهذا غلط. وينبغي أن يعلم أيها الإخوة أن هذا دين عظيم ومتين، دين شامل لكل شيء. فنحن نتدين لله سبحانه وتعالى كما ندعو لعلمائنا، ندعو لحكامنا بالصلاح والهداية والإعانة على إقامة الحق إلى آخره مهما وقع من تقصير، لأنه بصلاحهم يصلح شيء كثير، والعكس كذلك صحيح، بفسادهم أو بتقصيرهم وبتقصيرهم يحصل خلل كبير. فإذا صلحوا صلح الناس، وإذا فسدوا فسد الناس. ومن النصح أنك تجد أنك تدعو لهم ولا تنتظر منهم شيئا، تفعل هذا ديانة وتعبدا لله عز وجل. ماذا يضيرك لو دعوت في سجودك للإمام أو للعالم الفلاني أو للحاكم الفلاني بأن يهديه الله ويصلحه ويرزقه البطانة الصالحة وإلى آخره، ماذا يضرك؟ هذا من الدين، أن تدعو ولا يعلم بك، ولا تنتظر منه شيئا، ولا ترجو منه شيئا، ولا تخاف منه شيئا. وهذه معاني يعني يطول الكلام فيها. ثم قال عليه الصلاة والسلام، نعم نسيت أن أشير إلى نقطة فيما يتعلق بالنصح للعلماء. العلماء نظرا لأنهم يحتكون بعامة الناس غالبا أكثر من احتكاك الأمراء وأهل السياسة كما يقال، قد نحتاج إلى بيان شيء يتعلق بالنصح لهم أكثر. من جهة ماذا؟ أنه يكثر الكذب عليهم، فمن النصح لهم أن لا ننقل عنهم إلا ما ثبت عندنا. وما أكثر ما ينقل أن العالم الفلاني إيش قال كذا، والعالم الفلاني أفتى بكذا، ثم تتتبع فتجد أنه ليس لذلك أصل ولا صواب، أو نقلت الفتوى مبتورة، أو نقلت الفتوى مقلوبة، إلى غير ذلك من أسباب الخطأ. فمن النصح للعلماء أن لا ننقل عنهم إلا ما ثبت لدينا يقينا. والأمر الثاني أن نذب عن أعراضهم وندافع عنهم ولا نقر أحدهم في بالوقوع فيهم، لأن سقوط هيبة ولاة الأمور من ورائه شر عظيم، خصوصا أهل العلم. فإذا أسقط الناس هيبة فلان وفلان وفلان، من يبقى للناس يتلقون عنهم ويأخذون منهم؟ هب أن هذا العالم مقصر، مقصر في أمور كثيرة، فهل من النصح أن تسقط قيمتهم عند أهل العلم عند عامة الناس؟ لا يا أخي، دعه ينفع الناس فيما يحسن، ولا تنتظر يا أخي الكريم أن يكون الناس وخصوصا في هذه الأعصار المتأخرة في مقام أحمد بن حنبل ولا مالك ولا الشافع وبحنيفة وإلى آخره في مقامات الصبر، دعك مقامات العلم أو البيان والصدع بالحق. ليس العلماء على درجة واحدة. فإذا كان أحمد في قضية خطيرة جدا عقدية ما صبر لها بعض العلماء بسبب الصوت، صوت السلطان الذي أجبرهم على هذه الكلمة، ما صبر بعض الأئمة وهم في ذلك الوقت الذي الخير فيه أغلب والسنة فيه أظهر، يعني نصرة الدين فيه أبرز. أفلا تتصور هذا أو تحتمل هذا من 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 بعض الناس في عصرنا؟ ليست هذه دعوة للتخاذل ولا دعوة للتقصير، لا، ولست أنا في مقام من يتحدث عن هؤلاء العلماء، لكن أقول خذ منهم ما أحسنوا فيه ودع منهم ما قصروا فيه. وقضية النسف هذه الكلي لا تصلح ولا تليق، ما لم والعياذ بالله ينزل هذا العالم إلى دركات والعياذ بالله التبديل والتضليل وتحريف الدين، فهذا ينبغي أن يبين أنه أصلا ليس من أهل العلم الذي يؤخذ عنه العلم، لكن أن يتحدث عن علماء عندهم صدق وعندهم ديانة وخير، لكنهم لا يستطيعوا أن يقولوا كل ما يعتقدونه، لا يستطيعوا أن يقولوا كل ما يعتقدونه. والحمد لله الحق لا يخفى كله، يبين الله عز وجل بعضا منه على يد العالم الفلاني وبعضا منه على يد العالم الفلاني وبعضا منه على يد العالم الفلاني، ولا يخفى مجموعه، خصوصا الحمد لله مع وجود هذه الوسائل التي يستطيع أن يبين فيها عدد من العلماء ما يريدونه بوسائل متنوعة. ثم قال وعامتهم، عامة المسلمين وعامتهم، وهذه أيضا يعني من الكلمات الحقيقة التي يعني إذا تأملها الإنسان شعر بعظمة هذا الدين. حتى العامة ننصح لهم، والنصح لهم يكون بمحبة عموم المسلمين، بيان الخطأ عند وقوعه بالأسلوب المناسب، كذلك أيضا إلقاء السلام إفشاؤه، التعاون معهم على البر والتقوى، وكذلك التواصي بالحق، تواصي بالصبر، إلى غير ذلك من صور التعامل. وحينما ميز النبي عليه الصلاة والسلام بين الأئمة والعامة علم من ذلك أن خطابنا للأئمة غير خطابنا للعامة. حينما ميز النبي صلى الله عليه وسلم في النصح لأئمة المسلمين عن عامتهم دل على مراعاة إيش؟ منازل الناس. ما تأتي لعالم وتتحدث معه وكأنه جاهل أو لا يفهم أو لا يعلم وكأنه عامي صرف، لا، ينزل الناس منازلهم، كما قالت عائشة في ما رواه مسلم في مقدمة الصحيح: أمرنا أن ننزل الناس منازلهم. فإنزال الناس منازلهم كما هو دل عليه هذا الأثر، فكذلك يدل عليه النظر والاعتبار. فمقام الكبير ليس كمقام الصغير، مقام العالم ليس كمقام الجاهل، وعلى هذا فقس. فإنزال الناس منازلهم مطلب شرعي وعقلي. وفي الحديث يعني من الفوائد ما يدل على أن هذه الأمور كلها واجبة، لكون الدين لا يكمل إلا بها. وفيه أيضا الإشارة إلى وجوب أو يعني أنه لا بد للناس من أئمة يقودونهم بشريعة الله عز وجل. لا يصلح الناس فوضى لا سرة لهم، ولا سرة إذا جهالهم سادوا. ولما مات النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن عجوزا من أهل اليمن كانت في الطريق إلى المدينة أو هي راجعة، فسألت أحد الذين، نعم أظنها كانت خارج المدينة، فلقيت رجلا بعد أن تمت البيعة لأبي بكر الصديق، قالت: ما صنع الناس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: انتخبوا أميرا لهم أو اختاروا أميرا لهم. قالت: لا يزالون بخير، لا يزالون بخير ما دام فيهم أمير يأمرهم وينهاهم. لأن الناس أيها الإخوة، دعوكم من عموم الناس، البيت وهو بيت صغير يتكون من فردين أو ثلاثة من أفراد الأسرة أو أربعة، هل يصلح أن يكون هذا البيت بلا رأس؟ لا. الله يقول: الرجال قوامون على النساء، مع أن الزوج والزوجة كلاهما من حيث المنزلة في مقام واحد من حيث الأصل، زوج وزوجة، لكن لأن الأمر لا يصلح أن يكون متساويا من كل وجه، فضل الله جنس الرجال على جنس النساء، وبين الله سبب التفضيل بما فضل الله بعضهم على بعض، القوة، العقل إلى آخره، وبالإنفاق أيضا. ولهذا حينما تريد المرأة أن تكون مساوية للرجل يفشل البيت، خلقت من ضلع، لا يمكن أن يكون الضلع كالأصل، هو ضلع لو أذهبت تقيمه كسرته، وانكسار البيت حينما تظن المرأة أن كونها عند راتب ها أو متعلمة ومثقفة وإلى آخره ها تكون فوق الرجل أو مثله، فهذا يعني خرب البيت أبدا. فإذا كان هذا في بيت صغير فما ظنك بإدارة مجتمع كامل؟ لا بد له من أئمة يسوسونهم ويقودونهم بكتاب الله عز وجل. هذا الأصل في مشروعية الخلافة أو مشروعية الإمارة والولاية، قيادة الناس، كما بين ذلك ابن خلدون رحمه الله في مقدمته، فإن الغرض من الحكم هو سياسة الناس بالشريعة، سياسة الناس بالشريعة، والله تعالى أعلم. ثم قال المؤلف رحمه الله، نعم الحديث بعده، يعني
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم.
أحسن. إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، من يكون الآمر له؟ الله عز وجل، ولا يمكن أن يكون غير ذلك. لكن لو قال الصحابي أمرنا، من يكون الآمر؟ هكذا قال جمهور العلماء، وهو الصحيح أنه إذا قال الصحابي أمرنا نهينا، فإن الآمر هنا أو الناهي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يحتمل أن يقال إن أمرهم واحد إيش من أصحابهم، لأن الصحابة من حيث الدرجة واحد، كلهم طبقة واحدة من حيث درجة الصحبة. وهذا له مبحث أو أثر أصولي، هل يحمل هذا أو يكون له حكم الرفع، بحث أصولي وحديثي، هل يكون له حكم الرفع أو لا يكون له حكم الرفع؟ والصواب أن له حكم الرفع، كما قال العراقي يقول في ألفيته: قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا فهو مرفوع ولو بعد النبي قاله بأعصري على الصحيح، وهو قول الأكثر. فعامة المحدثين، وهو الصواب، أن قول الصحابي أمرنا أو نهينا إنما يقصدون به النبي عليه الصلاة والسلام، مثل هذا الحديث، عفوا، مثل حديث أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، أمر بلال أن يوتر، أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، إلى غير ذلك من هذه الألفاظ. وقول مثلا أنس بن مالك: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب، ونحو ذلك، فكلها في حكم المرفوع، يعني كأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال افعل كذا أو لا تفعل كذا. لكن في هذا المقام لا يحتمل إلا أن يكون الآمر هو الله عز وجل. قال: أمرت أن أقاتل الناس، ولم يقل أقتل، لأن هناك فرق بين القتال، بين القتل وبين المقاتلة. مثلا لماذا؟ لأن القتل أسبابه محدودة في الشريعة، لا كما في حديث ابن مسعود: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة، تارك لدينه المفارق للجماعة، فهؤلاء يقتلون، تارك لدينه المرتد. لكن موضوع المقاتلة، طبعا هناك بحث، يعني هل هذه الثلاث حاصرة أم يوجد غيرها؟ والواقع أن من تأمل وجد أن بقية الأحاديث التي دلت على جواز القتل تعود إلى أحد هذه الأصول الثلاث، وبين الصنعاني هذا ببيان جيد في كتابه سبل السلام. فعامة ما ذكر من الأحاديث يعود إلى هذه الأصول الثلاث، وهي العبث نعم الاتيان الفاحشة للمحصن، وكذلك الردة وما يلحقها من مفارقة الجماعة بأي صورة من الصور، كما فعل علي رضي الله عنه في قتال الخوارج، فارقوا جماعة المسلمين، وكذلك أيضا قتل النفس. لكن في دائرة القتال هناك، يعني أو دائرة القتال أوسع، بمعنى أنه قد يقاتل الإنسان وهو لم يصب أحد هذه الثلاث. لماذا؟ لأنه عطل شريعة ظاهرة، عطل شريعة ظاهرة. فمثلا يقول الفقهاء: لو أصر أهل بلد على ترك شعيرة ظاهرة من شعائر الإسلام كالأذان والعيدين فإنهم يقاتلون. مع أنه لو تركها واحد من أفرادهم لم يقتل. جاء في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يغير على قرية فقال انتظروا، فلما سمع أذانا أحجم وكف، أحجم وكف، فعلم أن هذه القرية إيش؟ مسلمة، علم أن هذه القرية مسلمة، وعلم منه أنه لو لم يؤذن لعرف أنهم تركوا شعيرة إيش؟ ظاهرة، ظاهرة، ولم يرسل رسولا مثلا لينظر هل هؤلاء مثلا مسلمون تاركون إلى آخره مقصرون، لا، فلما علم أنهم فلما أذنوا وعلم أنهم أعلنوا بهذه الشعيرة، فالقتال أعم. وهذا يزيل الإشكال الذي وقع عند عمر رضي الله عنه في قتال من مانعي الزكاة، سواء قلنا إنهم مرتدون بجحدهم للزكاة أو مقصرون بأدائها، أو مقصرون بأدائها. والصحيح في شأن المرتدين في قتال أهل اليمامة أنهم كانوا مرتدين لأنهم جحدوا الزكاة، وأمارة جحودهم أنهم قوتلوا عليها فلم يفعلوا شيئا، فلم إيش؟ فلم يؤدوها، فلم يؤدوها. والإنسان لا يقاتل من أجل حفنة دراهم ويضيع يعني نفسه ويزق الأرواح إلا وهو جاحد، إلا وهو جاحد، وإلا كونه يدفع كم رأس من الغنم وكم درهم أو كم دينار أهون عليه من أن يبذل هذه الأموال الطائلة في القتال. قال أمرت أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقد سبق التعليق على هذا المعنى، يعني يعلنوا بذلك، فإذا أعلنوا هذا ثم أقاموا الصلاة، قال ويقيموا، لاحظوا لم يقل يؤدوا أيضا، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك كل ما تقدم عصموا مني دماءهم وأموالهم، فحينئذ تحصل العصمة بفعل هذه الأمور، تحصل العصمة بفعل هذه الأمور، مع أن الإسلام يثبت بمجرد إعلان الشهادة كما سبق في حديث أسامة بن زيد، لكن لما كانت هذه شعائر ظاهرة ويصرون على تركها مع القتال، يصرون على تركها، فهذا مما يبيح مقاتلتهم، مع أنه لو ترك الصلاة شخص واحد فلا يقتل عند جمهور العلماء تهاونا وكسلا، ويقتل عند الإمام أحمد لكن بعد أن يستتاب وفي إجراءات قضائية طويلة، ولو ترك الزكاة وحده لم يقتل عند الأئمة كلهم قتل، كما يقتل المفارق للدين المرتد أو الثيب الزاني أو القاتل للنفس، لكن بالمجموع قبيلة أو جماعة أو قرية امتنعوا فإنهم يقاتلون، فإنهم إيش؟ يقاتلون. وهذا وجه الفرق بين القتل والمقاتلة، فدائرة المقاتلة أوسع من دائرة القتل، فكل من صح قتله صح قتاله وليس العكس، كل من صح قتله صح قتاله ولا عكس، فقد يجوز أن نقاتل قوما لكن لا يجوز أن نقتلهم على سبيل إيش؟ الانفراد، على سبيل الانفراد. طيب، قال إلا بحق الإسلام، يعني لا أقاتل هؤلاء إلا أن يبيح لي الإسلام قتالهم، مثل ما تقدم في حديث ابن مسعود لا يحل دم المسلمين إلا بإحدى ثلاث، وما دلت عليه الأدلة الأخرى أيضا من جواز القتل. قال وحسابهم على الله عز وجل، لأنه قد يسلم أناس ويعلنون بالشهادة لكن قد يكونون من المنافقين كما سبق معنا في دروس الأمس، فإذا لسنا مسيطرين ولسنا محاسبين على ما في قلوبهم، علينا أن يؤدوا، قد يؤديها مكرها وليس له رغبة في أداء الزكاة، لكن هذا بينه وبين الله، لكن بيننا نحن في التعامل الظاهر نأخذها منه، كما في حديث أيضا بهز بن حكيم فإن آخذوها وشطر ماله، عزمه من عزمات ربنا. وكذلك أيضا في الصلاة قد يؤديها وهو منافق وفي الدرك الأسفل من النار، ألم يقول الله تعالى في سورة النساء إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد قبلها إن المنافقين يخادعون الله ويخادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، ثم قال بعدها إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، هؤلاء ما قال الله أنهم ما يصلون، لا يصلون لكنهم يقومون كسالى ولا يذكرون الله إلا قليلا، ومع ذلك لم ينفعهم بشيء، لكن حكما ما تستطيع تقول شيء ما دام أنه يؤدي الصلاة انتهى بالنسبة لما بينك وبينه، وهذا معنى قوله وحسابهم على الله عز وجل. وفي هذا الحديث من الفوائد وجوب مقاتلة الناس حتى يقوموا بهذه الأعمال، لأنه كونوا أمر فالأصل في الأمر هنا الوجوب، وفيه عصمة الدماء والأصل منعها وعدم استباحتها إلا وعدم استباحتها إلا بدليل معتبر شرعا. كذلك أيضا أن المقاتلة لا ترتفع بفعل أحد هذه الأشياء، بل لا بد من فعلها جميعا. فلو أنه أدى الشهادتين وأقام الصلاة لكنه امتنع من الزكاة يقاتل، أدى الشهادتين أدى الزكاة لكنه لم يقم الصلاة يعلنها أيضا يقاتل، أيضا يقاتل. وفيه أيضا من الفوائد أن الكفار ما لم يكن لهم عهد أو ذمة فإن دماءهم مستباحة، لكن من يستبيحها ما هو أفراد الناس، إنما يستباح الدم بشروطه المعتبرة شرعا، بحيث يكون خلف إمام هو الذي يكون معلنا للجهاد في سبيل الله عز وجل بشروطه المعتبرة شرعا. وكذلك أيضا في الحديث من الفوائد أن حساب الناس في أمورهم الباطنة على الله عز وجل، لا ينشغل الإنسان بالنوايا ولا بالقصود، وحسابهم على الله عز وجل. وهذا كما قال الله سبحانه وتعالى لنبيه عز وجل: لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر، إلى آخر الآيات. وفي هذا أيضا سلوة للداعي إلى الله سبحانه وتعالى ألا يحزن حينما لا يقابل فعله أو قوله بالقبول، أو حينما يقابل بالصدود والإعراض، فإنه لا يحزن لذلك ويعلم أنه قد يعني فعل بخير بمن هو خير منه، فعل به ما هو أشد من ذلك. هذا ما تيسر ذكره في هذا الدرس أو في هذه المجالس. غدا بإذن الله تعالى نبتدأ بحديث أبي هريرة، وهو الحديث التاسع من أحاديث هذه الأربعين، وما بقي من الوقت نكمله بإذن الله تعالى في الإجابة على الأسئلة، ولعلها تكون إن شاء الله بعد الأذان حتى يكون الوقع يعني سرد الأسئلة متتابعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الأسئلة كثيرة جدا، أحاول قدر الإمكان أن أقدم ما له صلة بالمتن وما له صلة بما ذكرته في الدروس سواء الأمس أو اليوم. يقول: ذكرت أن كل من ذكروا في القرآن من الرسل، فهل آدم رسول؟ وقد ذكر الشيخ محمد عبد الوهاب أن الرسل من نوح إلى محمد عليه الصلاة والسلام. كما قلت لكم هي المسألة خلافية، لكن الأظهر أنه رسول، وآدم عليه السلام كان عنده تشريع مستقل، فإباحة نكاح الإخوة هذا تشريع، تحريم القتل تشريع، واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق. فالأظهر أنه رسول من الرسل. وقد يشكل على هذا قوله في الحديث المتفق عليه حينما جاء أهل المحشر: أنت أول رسول إلى أهل الأرض. ولكن يقال إنه ليس من اللازم أن يكون وصفه عليه الصلاة والسلام بالرسالة أن تكون رسالته، لأنه لما كان موجود عليه الصلاة والسلام لم يكن الناس قد انتشروا في الأرض. والمسألة يعني ليست من المسائل يعني الأصول، حتى يعني مثلا يعني ما أدري كيف أقول، من التي يعني لو لم يتبين فيها الأمر لترتب عليه إشكال علمي أو عملي. لكن الأظهر أنه رسول، وربما أقول يجاب عن حديث نوح بما ذكرته آنفا من جهة انتشار رسالته عليه الصلاة والسلام، لأنهم قالوا إلى أهل الأرض، وأما أولاده آدم عليه السلام فكانوا حوله لم ينتشروا بعد. ذكر يقول: هل الأناشيد الإسلامية من البدع؟ الجواب: لا، ليست من البدع. الأناشيد موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تسمى حداء إلى آخره، لكن المحذور الحقيقة الذي دخل الآن على كثير من الأناشيد هو التوسع الكبير، لا من جهة ما يدخل عليها من مؤثرات صوتية أحيانا تشبه أقول بل بعضها كالأغاني، وإن زعموا أنها بمؤثرات بشرية بما يعرف بالفريق الذي خلف المنشد، ما أدري كورال اسمه كورال، ويفعلون بأفواههم أصوات تشبه تماما ما تحدثه الآلة الموسيقية. فالاعتبار بماذا؟ بالصورة أو بالمعنى؟ بالمعنى. المعنى، إذا وجد المعنى خلاص تحقق الحكم، تحقق الحكم. والأمر الثاني الذي يؤسف عليه حقيقة هو نزول مستوى كثير من هذه الأناشيد في معانيها. يعني من تأمل في بعض الأناشيد القديمة وجد أنها أناشيد حقيقة تشحذ الهمة وترفع المعنويات، ويعني حتى هذا الكلام قاله شيخنا العثيمين رحمه الله وسمعته بنفسي. فعلى الإخوة الذين جزاهم الله خير ويدون أن يطرحوا بديلا للناس عن الأغاني أن يرتقوا بأذواق الناس. يعني صحيح الأطفال لهم نوع من الأناشيد وكذا ما فيش كان، لكن أن أجيال كثيرة من الشباب تبنى على هذا النوع من الأناشيد الذي صراحة معاني يعني نازلة، بعضها عادي جدا بل بعضها أحيانا يعني يربي على معاني غير مثلا ليست من المعاني التي ينبغي أن يحمل عليها الشباب، هذا حقيقة نزول ينبغي أن يستدرك وينتبه له. يقول: هل استحداث عثمان الأذان الثاني في صلاة الجمعة بدعة؟ لا والله، بل هو سنة بنص حديث العرباض بن سارية السلمي رضي الله عنه، سيأتي إن شاء الله معنا، قال: وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. ومن الأشياء العجيبة في هذا الموضوع أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أثبت هذا الأذان حينما كان أميرا للمؤمنين في الكوفة فلم يلغه واستمر عليه، واستمر عليه، ولو كان هذا مما ينكر أو مما خولف فيه عثمان لما استمر عليه من؟ لما استمر عليه علي رضي الله عنه، فأثبته. ومن الأقوال الحقيقة التي يعني تستبشع من بعض المنتسبين أو من أهل السنة في هذا العصر أن يصف فعل عثمان الآن، ما هو بيصف، يقول انتهت العلة التي لأجلها إيش شرع أذان عثمان بوجود الأذان ونحو ذلك. فنقول هذا القول ضعيف جدا جدا، فقد أثبته علي رضي الله عنه وعليه عمل المسلمين. لكن يبقى البحث: هل الأذان الثاني الذي يؤذن قبل الأذان الأذان الأول الذي يؤذن قبل الأذان الثاني بخمس دقائق هل هو موافق للسنة أو لا؟ هذا بحث آخر، هذا بحث آخر. فالظاهر والمجزوم به أن الغرض من شرع عثمان رضي الله عنه أو سنية عثمان لهذا الأذان لا تتحقق بكون الأذان الأول يكون مثلا الساعة على سبيل المثال 12 والأذان الثاني يكون 12:05، لا تتحقق، لا تتحقق العلة، ينبغي أن يكون قبله بساعة كما هو المعمول به في أكثر الأماكن. يقول: هل ينبغي الاعتقاد الجازم المطلق بأن كل ما ورد في الصحيحين هو قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا أحتاج أسأل الأخ وش قصده الاعتقاد الجازم المطلق، وكأنه يريد أن يعني يتكلم على علاقة مع الله سبحانه وتعالى، يحتاج إلى بس سؤال. يقول: ما الضابط في تنظيم العبادة؟ لم أفهم هذه النقطة. يقول: ما معنى إذا صح حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم فهل يمكن تعارضه فلا يمكن تعارضه من كل وجه؟ يعني أنه قد يوجد تعارض في الظاهر، ولهذا التعبير الدقيق أن يقال: ما الجواب عن التعارض الظاهر بين الحديثين؟ لماذا نقول في الظاهر؟ لأنه يبدو لأول وهلة أنه تعارض، لكن عند التدقيق والبحث يزول هذا التعارض، بمعنى أن يكون أحدهما ناسخا والآخر منسوخا، أحدهما عام ولكنه مخصص، ثالث مقيد مطلق وهو مقيد. وقس على هذا من طرق الجمع بين الحديث المعروف عند العلماء بمختلف الحديث. يقول: ما الدليل على أن من يعمل بعمل أهل الجنة فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار قليل وعكسه كثير؟ الجواب هو الواقع والتاريخ، والواقع والتاريخ. يعني أنتم الآن يا أبناء 30 و40 و20 متى رأيتم أحدا ارتد من المسلمين؟ قليل جدا المرتد. الذين يموتون بسوء الخاتمة أكثر أو الذين يموتون بحسن الخاتمة؟ لا شك أن الذين يموتون بحسن الخاتمة أكثر. فهذا الذي جعلني أقول الواقع، ما يحتاج يعني إلى دليل قال الله كذا ولا قال الرسول، الواقع وعلى مدار التاريخ. لكن يظهر الله عز وجل للناس من عامتهم ومن خاصتهم من يكون موضع عبرة. يعني مثلا عبد الله القصيمي الذي هلك قبل سنوات كان في أول أمره معدودا في العلماء، وكتب بعض الكتب، حتى قال بعض العلماء في أحد كتبه: لقد قدم عبد الله مهره إلى الجنة بهذا الكتاب من قوته وإلى آخره. لكن يظهر والله أعلم للذين اقتربوا منه وعرفوا تاريخه أن الرجل كان ينطوي على كبر وتيه داخلي. نحن نعلم ما في القلوب لكن الأفعال تترجم، وكأنه كان ينتظر منصبا أو حظوة أو مكانة تليق بما يزعم أنه إيش لائق بعلمه ومكانته، فلما لم يعطها انقلب وقال الكفر والإلحاد والعياذ بالله شيء يقشعر له البدن، وارتد وكفر في عهد الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله ممن أدرك ردته، وانقلب والعياذ بالله وصار يسمي الأحكام الشرعية أغلال. فرد عليه الشيخ عبد الرحمن السعدي في جملة ما رد عليه من أهل العلم في ذلك الوقت، والشيخ عبد الرحمن مات عام 1376، ورد على القصيمي في أغلاله كما قال، وبين ما عنده من ضلال وفساد. فالإنسان يسأل الله عز وجل الثبات. يعني الآن منذ عهد القصيمي إلى الآن لو فتشت من العلماء وصل إلى هذه الرتبة، يعني قصدي عالم ثم ارتد، ولا الحمد نادر، وهذا وجهك هنا. عامة الناس الذين يعني قد يوجد من أحيانا من أناس قد يكون عاديين جدا، لا تسمع عن سوء الخاتمة إلا نماذج، إنسان مات والعياذ بالله وهو على الفاحشة، هذا موجود. يعني كم الذين يفعلون الفاحشة من الناس؟ كثير كثير، يعني في أوساط الشباب هداهم الله وكذا، أو يفعل بعض المنكرات، ومع ذلك تجد الذين يختم لهم بهذه الخواتيم وهو يعاقر المعصية قليل قليل. أسأل الله يديم علينا وعليكم ستره الجميل. يقول: هل يصح أن نقول إن سئلنا لا تسأل عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم؟ هذه إذا كان المسؤول عالما قد يحتاجها لا على رد السؤال ولكن ليؤدب السائل، فقد لا يكون من المناسب أن يسأل، وقد فعل هذا بعض السلف، لكن الأصل عدم استعمالها، لكن قد تأتي مقامات في يعني يستعملها الإنسان على سبيل التمثيل لا على سبيل المنع من أصل السؤال. يقول: بعض المتصوف يستخدم الدف والموسيقى في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون هذا من الحكمة لإدخال بعض الكفار في الإسلام، ويستدلون بقوله أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة إلى آخره، وعندما تذكر حديث عائشة يقولون رد بمعنى أنه لا يأثم، أو يقولون سنة بدعة حسنة أو سنة حسنة. طبعا لا يوجد بدعة حسنة، وهذه نسيت أن ننبه عليها، كل البدع ضلالة كما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر في صحيح مسلم، وكل بدعة ضلالة. هذه واحدة. الثانية: هل نحن الآن حينما ندعو الناس إلى دين الله عز وجل نريد أن ننقلهم إلى دين فيه غبش وتخليط وعبث، أو ننقلهم إلى الدين الذي نعتقد أنه هو الذي مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم، رضوا أو لم يرضوا، اهتدوا أو لم يهتدوا؟ الثاني بلا شك. فكنا نزعم أن هذا نوع من التحبيب، هذا غلط. فإذا دخل واكتشف أن هذه محرمات فيما بعد سينقم عليك ويرى أنك قد ضللته وغششته، كيف تقول لي هذا من الدين وليس من الدين؟ ومن اللطائف ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الاستقامة، وهو أن رجلا كان مسرفا على نفسه من أهل السنة وأراد أن يتوب، راعي غنى وطرب وزمر وخمر وإلى آخره، فوقع في أيدي بعض الصوفية، فقال قيل له هؤلاء قوم صالحون وعندهم خير، فلما دخل وإذا هم كما قال الأخ رقص وغنى وزمر وهزر وإلى آخره، قال: ماذا تصنعون؟ قال: نعبد الله. قال: هذا طريق الجنة؟ قال: طيب وين طريق النار؟ إذا كان هذا طريق الجنة وين طريق النار؟ فبفطرته أدرك أن الله لا يعبد بمثل هذا، ومعاذ الله أن يكون هذا الطريق لعبودية الله عز وجل. إبراهيم عليه السلام لما قال له قومه ما قالوا، قالوا هم: أجئتنا بالحق أم أنت إيش من اللاعبين؟ اللعب ما يجتمع مع الحق يا أخوان، اسمه لعب، ومثل هذا ينزه أن ينسب إلى دين الله سبحانه وتعالى. يقول حديث عبد الله بن مسعود في كتابة الرزق، يقول: كيف الربط بين حديث كتابة الرزق وبين يمحو الله ما يشاء ويثبت؟ جميل. يقال أيها الإخوة إن عندنا الكتابة الأزلية هذه المتعلقة باللوح المحفوظ لا تتبدل، فالملك إنما يكتب ماذا؟ ما في اللوح المحفوظ وما يملى عليه. ولذلك قلنا في حديث حذيفة بن سعيد كان يقول: يا ربي ما أجله، ما رزقه، ما عمله، ما فينتظر علم تعليم الله له ليكتب ما مضى به الأجل في اللوح المحفوظ. أما الملائكة الحفظة فهم الذين قد يقع في كتبهم محو وإثبات، وهذا يكون بأسباب منها الدعاء، فقد يقال مثلا ومنها صلة الرحم على القول الراجح في توجيه حديث أنس من أحب أن ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. فقال العلماء كيف يكون هذا مع أن الآجال إيش قد مضت؟ فيقال إن هذا الرجل قد يعلق فسح أجله وبسط رزقه على صلة رحمه، فإن لم يصل بقي الأجل لنفترض 60 سنة، وإن وصل بسط له فزيد سنة سنتين ثلاث، فيكون المحو والإثبات بالصحف التي في أيدي الملائكة الحفظة، كما قال الله عز وجل ويرسل عليكم حفظة، وكذلك لهم معقبات بين يديه يحفظونه من خلفه، يحفظون بين يديه ومن خلفه من أمر الله. هؤلاء الحفظة هم الذين يقع في أيديهم التقديم والتأخير والمحو والإثبات، أما في اللوح المحفوظ فقد مضى، ولذلك الله قال يمحو الله ما يشاء ويثبت إيش وعنده أم الكتاب، أم الكتاب، فهذا لا يتغير الذي في اللوح المحفوظ. قال ما صحت قصة، يلا ما دام قرأناها، طلع البدر علينا، ليس لها إسناد قوي يثبت به، لكن في باب والسير يعني يذكرونها، والمذكور في كتب السير أنه عندما قدم من المكة إلى المدينة، وهذا خطأ، وأقرب الأقوال إن صحت القصة أنه حين قدم من تبوك عليه الصلاة والسلام، لأن ثنية الوداع هي التي في شمال المدينة، بينما النبي صلى الله عليه وسلم قدم من مكة من جهة إيش جنوب المدينة لا من شمالها. كلام بعض الأسئلة إن بقي وقت رجعت إليها. يقول هل كان بلال متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم في صلاة كل ركعتين بعد الوضوء؟ لا، لكن لما أقره النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أنه سنة، لأن الظاهر لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، لكن أقره على ذلك. يقول أجد صعوبة في فهم المتابعة في السبب، فبعضهم يتصدق كل شهر أو كل جمعة وبعضهم يختم كل شهر، فما الضابط؟ لا، بالنسبة لختم القرآن جاءت به السنة، اختم إيش كل شهر، هذا نص صريح في الجواز، ولما تدرج النبي صلى الله عليه وسلم به من اليوم إلى الأسبوع إلى الشهر دل على أن وضع وقت للختم يرتاح معه الخاتم مفتوح، حتى ما يقال هذا مبتدع، أصل تنقل النبي عليه الصلاة والسلام يدل على السعة في ذلك. أما موضوع الصدقة فكون الإنسان يرتب نفسه للصدقة عند نزول الراتب هذا ليس توقيتا إيش لوقت الصدقة، وأنه يوم الجمعة في الساعة الفلانية يحدد ومقداره كذا، لا، هو ربطها بسبب، بمعنى لو كان مثلا يشتغل بشركة تعتمد التاريخ الميلادي في الرواتب لزكى في آخر الشهر الميلادي، ولو كان في دائرة حكومية عندنا مثلا في السعودية هنا تعتمد التاريخ الهجري لزكى في آخر الشهر الهجري، وهكذا، يعني لم يربط هذا بسبب إيش يعني له صلة بموضوع الابتداع، لكن الذي يدخل البيت ويفعل هذا السنة اللي ذكرنا مثال، كل ما دخل البيت صلى ركعتين. وهنا قاعدة ذكرها ابن القيم رحمه الله، وهو ذكرها في زاد المعاد، قال كل، وهذه التعبير مني لتقريب المعنى، كل أمر وجد سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله هنا هل يقال، طبعا الآن هو يقول فليس بمشروع، أو قال فعله بدعة، ولعل العبارة الأدق أن يقال ليس بمشروع حتى ندخل فيه البدعة وندخل فيه ما دونها، فإذا وجد سبب في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعل مع إمكانية فعله علمنا أن تركه هو السنة، قد يكون الترك واجب وقد يكون الترك أقل من ذلك. فهذا الرجل الذي يدخل إلى البيت ويتسنن كل ما دخل أليس سببه هذا موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ بلى. إذن نقول تركه هو السنة، لو كان خيرا لسبقونا إليه، لكن يعني أرجو أن تكون بهذه الصورة اتضحت. يقول هل الإمكان استدلال بفعل بحديث التكبير لصلاة الجمعة على جواز الاستدلال بالتضحية بالدجاجة للفقراء؟ أجل ضح بيضة، ما يمكن، باب التشبيه أيها الإخوة بابه أوسع، يعني لو أن إنسانا قال سبحان الله لا إله إلا الله وحده ولا شريك له الملك والحمد على كل شيء قدير 10 مرات ما الذي جاء فضله بالسنة؟ كأنما أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل. لا يوجد عالم يقول بأن من وقع على زوجته في نهار رمضان أو قتل نفسا محرمة خلاص إنه إيش يقول ثنتين ونصف ويكفيه رقبة واحدة يعتقها. في أحد يقول هذا؟ ما يقول. باب التشبيه في الثواب لا يستلزم إيش ثبوته في الحكم. تشبيه في الثواب بابه أوسع. ولو قال ألف مرة لا إله إلا الله ولا شريك له الحمد لله كل شيء قدير ما نفعه ذلك في عتق الرقبة المتعلقة بكفارة القتل أو كفارة الجماع في رمضان أو كفارة الظهار. لا يقول بذلك أحد فينتبه لهذا الأمر. يقول الدجاج أو ما صنع من الشركات التي تستورد من الخارج يجوز أكله وهل هو مذبوح على الطريقة الإسلامية؟ طبعا الباب هذا كبير، لكني شخصيا أنا لا أكل منه وأرى أنه من المشتبه. وباب الأطعمة يحترز فيه، وبعض العلماء كشيخنا رحمه الله العثيمين يرى أنه يؤكل منه على اعتبار قاعدة قعدها رحمه الله، وهي أن الحكم إذا صدر من أهله فلا يسأل عن وصفه. هل أهل الكتاب من أهل الذبح أم لا؟ من أهل الذبح؟ قال فلا يسأل عنه. كما أنه يقول رحمه الله أنك تذهب إلى الجزار وتأخذ منه ذبيحة وقد يكون إيش نسي ولا لا، مع أنه رحمه الله يرى التشديد في التسمية ويرى أنها شرط في صحة الذبيحة وليست واجبا. الواجب يغتفر فيه النسيان، ليس كذلك؟ هو يرى أنها شرط، لو نسي التسمية على الذبح لرأى أن الذبيحة ميتة ولا يجوز أكلها. ولكن أرى أن اللحوم والحمد لله البديل موجود، أنا شخصيا أتركه. ويعني لو يعني لماذا؟ لأني ذهبت أنا بنفسي إلى الغرب، سافرت أكثر من مرة وأسأل، فإذا بهذا الموضوع أيضا ما زال مشكلة وقائما. في أمريكا مثلا قبل 20 سنة تقريبا ذهبت إلى هناك فكنت أسأل عن الإخوة، تأكلون من دجاجهم؟ قالوا لا، نذبح نحن بأنفسنا. وذلك أنه هناك عدد، وهناك بحث كتبه الشيخ عبد الله الغضير رحمه الله ورفعه إلى هيئة كبار العلماء، وكان يذكر أنه شاهد في عدد من المصانع أنهم لا يذكرون ذلك بالصعق الكهربائي أصلا. هناك عدة إشكالات، ميبقى القضية في التسمية، في طريقة إيش الذبح. وهذا ترى رأي أقوله يعني رأي شخصي، ومن أراد أن يقلد الشيخ رحمه الله فهو في حل وسعة، والأمر يعني بين في هذه المسألة يعني أنه يقلد الشيخ رحمه الله، ومن أراد أن يعني يحتاط لنفسه فهذا بابه واسع. وباب التحريم شيء، أنا لا أحرم هذا تحريما، لكني لا أرتاح أن آكل منه لكثرة ما وقع فيه من الإشكالات. وثبت أيضا أن بعضهم يفتح الكرتون ويجد فيه بعض الدجاج لم يقطع رأسه، وأورد هذا على شيخنا فقال إذا وجدت هذا الكرتون إيش فلا تأكل منه. طيب ليش أفرز هذا الكرتون من باقي الكراتين؟ لماذا؟ فحتى هذا القول كما تلاحظون عليه إيش مداخل. والإنسان في باب الأكل يا أيها الإخوة يحتاط، لأن جسمه ينبت منه. يقول هل من احترام العلماء أو العلم وضع كتب العلم على الأرض؟ البعض يقول هذا من التشدد، يعني حرام نضع على الأرض. لا، ليس بحرام، ولا أرى أنه من عدم احترام العلم. فإذا كان العلماء مختلفون في وضع المصحف الشريف على الأرض وضعا وليس إلقاء، ها، فكيف بكتب العلم؟ والله سبحانه وتعالى يعلم. يعني ما أحد الآن في درس العلم يطالب بأنه يضعه على فخذيه، لا أدري ما الفرق بين هذا وذاك. يعني ما وضعه على الأرض على سبيل يعني التسهيل ومتابعة الدرس ونحو ذلك، لا حرج فيه ولا إشكال إن شاء الله تعالى. الوقت تقريبا انتهى وأسئلتكم لم تنتهي، لعلي إن شاء الله أخذها معي وأحاول أن أجيب عليها غدا بإذن الله، لأنه عدد من الأسئلة خارج الدرس، فأنا أقدم قدر الاستطاعة ما يتعلق بالدروس سواء بشكل مباشر أو بغير مباشر، يعني مما ورد ذكره في أثناء الدروس. أسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.